بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لجزء عما، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. في المجلس الماضي طفنا مع مقاصد سور جزء عما والتناسب فيما بينها، وهذا كما عرفنا علم عظيم لطيف يكشف لنا عن كثير من لطائف القرآن وأسراره. ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بالنافلة عن الفريضة. فصحيح هذا من لطائف القرآن وملح العلم، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يهتم بمعاني الآيات ابتداء. كيف تعرف بعض المناسبات واللطائف والأسرار وأنت قد غفلت عن المعنى المراد من الآية أو من الكلمة؟ ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في تفسير القرآن أن يعتني بغريب القرآن الكريم، يعني الكلمات الغريبة ومعاني القرآن واضحة والحمد لله. الله تعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، ولكن لطول العهد ولبعدنا عن زمن النبوة وزمن العرب الفصحاء مع ضعف العلم، أصبح الواحد منا لا يفهم المعاني العربية للكلمات، ما يفهم حقيقة هذه المعاني. ولذلك سنطوف بإذن الله في هذا اليوم إن يسر الله لنا على أهم الكلمات الغريبة في جزء عما، ونتعرف على معانيها. ولكن الإخوة قد يقول قائل: طيب أنت لن تأتي بشيء، ممكن أنا أخذ كتيب غريب عن غريب كلمات القرآن وأقرأ الكلمات في جزء عما وأنتهي. فمن باب الفائدة الإخوة، هناك مسألة مهمة في فهم الكلمات الغريبة في القرآن، ألا وهي أن تلتفت إلى علم الاشتقاق، هذا العلم العظيم من علوم اللغة العربية، والتي ربما أهمله كثير من المفسرين. الاشتقاق يعني أن ترجع الكلمة لأصلها، ثم من هذا الأصل تتفرع معاني كثيرة. فإذا عرفت أصل المعنى لا يوجد داعي أن تحفظ فروع المعاني المنبثقة عن الأصل. مثل الشجرة لها أصل ولها فروع، فأنت إذا أحكمت الأصل سهل عليك أن تعرف الفروع. فكذلك الكلمات في القرآن الكريم، وطبعا هذا علم قديم، ومن أعظم من تميز به ابن فارس رحمه الله صاحب معجم مقاييس اللغة، حتى سمى معجمه مقاييس اللغة، يعني يقيس الألفاظ ويربط بينها. ومن المعاصرين الشيخ محمد حسن جبل في كتابه المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، هذا من علماء الأزهر، وهذا المعجم من أعظم المعاجم في هذا الباب. كمل جهد بن فارس ودقق ونقح الكلمات في القرآن الكريم، ما ترك كلمة إلا وذكرها وذكر اشتقاقها وحاول أن يربط بين معانيها المتفرعة، فجزاه الله تعالى خيرا. ونحن يعني نطوف هكذا تطواف على هذه الكلمات، ونسأل الله تعالى أن يعيننا، لأن الإخوة أيضا من فوائد معرفة اشتقاق الكلمة وأصل معناها أنك تتعرف على جمال القرآن الكريم، ولماذا اختار الله تعالى هذا اللفظ بالذات. طيب نبدأ، وأول كلمة تصادفنا عن النبأ العظيم. النبأ، إن سألت الآن ما معنى النبأ، إجابة هكذا مباشرة جماعية، ما معنى النبأ العظيم؟ الخبر. لكن طيب ليش ما قال الله تعالى عن الخبر العظيم؟ ليش ما قال عن الخبر، قال النبأ؟ طيب كيف الآن ستعرف الجواب؟ هذا علم الاشتقاق. في اللغة يقال سيل نابئ. سيل نابئ يعني أتى من بلد إلى بلد، يعني هذا ما يكون إلا لسيل عظيم، سيل عظيم وأتى يسير ويجري من بلد إلى بلد حتى داهم أهل البلد الأخرى. فيقولون النبأ هو الخبر العظيم، ليس أي خبر. ثم الله وصفه بالعظمة، قال عن النبأ هو في ذات عظيم، وقال العظيم عظمه. ثم كذلك كما ترى السيل لما يأتي إلى بلد كأنه يهجم عليها، يعني ما كان أهل القرية يعلمون به، فهذا يدل على يعني طروء الشيء بعد خفاء. ولذلك من الكتب النافعة في هذا أيضا كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، هذا كتاب دقيق في التفريق بين الكلمات، ما الفرق بين الخبر والنبأ. فذكر أبو هلال ما يوافق هذا المعنى، قال النبأ يكون عن الخبر الإخبار بما لا يعلمه المخبر، الإخبار بشيء غيبي لا يعلمه المخبر ثم يعلمه بعد ذلك. وهذا شأن القرآن العظيم، ما كان يعلمون الوحي وما كان يعلمون الرسالة، فناسب أن يقول النبأ. ولذلك مثلا الله قال تلك من أنباء الغيب، شوف أنباء الغيب، نوحيها إليك وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، شيء غيبي وهذا خبر عظيم لأن معجزة. فإذا الخبر العظيم الذي لا يعلمه الناس يسمى نبأ. شوف الآن تغير فهمك للكلمة. طيب ألم نجعل الأرض مهادا؟ مهادا ستقول ماذا؟ قولوا ها؟ مهادا ممهدة مسطحة مفروشة، لكن كلمة مهدة تدل على ليونة ورقة، وذلك المهيد هو الزبد اللين، الزبد الخالص اللين. ولذلك مهد الصبي هو فراش الصبي ويكون لينا ناعما لينام عليه. وسبحان الله هذا سأذكره في هذه الكلمة ولا يمكن أن نذكره في كل كلمة، هناك الإخوة ما يسمى في اللغة العربية بالاشتقاق الكبير. اشتقاق الصغير يعني أصل الكلمة بحروفها المرتبة، مهدة تطلق على مهاد الصبي، الأرض مهاد، كلها ترجع إلى معنى إيش؟ الليونة والرقة كما عرفنا. طيب يقول لك هذه الحروف الثلاث ما ها دا لو قلبتها وتنظر كيف العرب استعملوها ممكن أيضا ترجع إلى أصل آخر كبير. يعني مثلا يقولون الهدم الثوب البالي، هدم، شوف قلب الحروف، هدم، طبعا تهدم الشيء سقوطه، ما أصبح له ارتفاع، أصبح ساقطا على الأرض وذلك يقولون الثوب البالي القديم سمى الهدم. طيب الهمود من همد وترى الأرض هامدة، يعني كما قال خاشعة هامدة ميتة لا تتحرك. كذلك مثلا مدهامتان، الدهمة من دهمة يعني اللون الأخضر، لون الأخضر الخضرة فيها سكون، يقولون هذا لون هادئ للروح. فسبحان الله، شوف المعنى، الرقة والهدوء والسكينة وعدم الحركة موجودة في هذا التركيب في اللغة. فكأن كلمة مهد يعني كلمة تدل على يعني التمام، الراحة واللين والرقة. وهكذا مهد الله لنا الأرض، ما جعلها وعرة جعلنا نسير عليها ونمشي عليها، بل ممكن من خلال التعمق في لفظ الكلمة تقول الله تعالى ما فرش الأرض بذهب ولا برخام، ولا فرشها بماذا؟ بالتراب. وهذا أبلغ في تمهيد الأرض، لأن التراب فيه إيش؟ ليونة. وأنت حتى لا نكتشف عندما تمشي على التراب، يعني هذا يكون فيه يعني راحة لجسمك، وفيه يعني فوائد صحية حتى للجسم، حتى عندما تستلقي على الأرض الرملية تشعر بشيء من يعني الراحة. سبحان الله. وإذا ازددت تعمقا في هذا وتأملا في لزومات المعنى ستقول طيب مهد، أنت عندما تمهد الفراش للصبي نعم تجعله لينا وتجعله نظيفا معقما، صحيح؟ طيب كذلك التراب مادة للتعقيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عفروه الثامنة بالتراب في الإناء الذي ولغ فيه الكلب. فسبحان الله، يعني انظر إلى دقة الكلمة، ألم نجعل الأرض مهادا. طيب والجبال أوتادا، يعني تعرفون الوتد الذي تثبت به الخيمة، هكذا تثبت الأرض بهذه الجبال. طبعا اليوم يذكرون، أنا ما أدري هذه أمور صحيحة أو لا علميا، لكن من باب يعني ما يذكر في يعني وهو مشهور عند أهل الجيولوجيا، يقولون الجبال يعني إن نظرت إلى أسفل الجبل يعني يكون طول الجبل من الأسفل من جنس صخوره أضعاف طول الجبل على وجه الأرض، يعني مثل الوتد تماما. يعني هذا ما يسمى بالإعجاز العلمي، ما نتوسع فيه التوسع الكبير، لابد أن نتحرى هل هذه حقيقة ثابتة لا شك فيها رأي العين؟ نعم. ثم إذا احتملها اللفظ العام لا بأس من إدخاله فيها، يكون هذا من باب يعني لا تنقضي عجائبه القرآن، من باب أن هذا فرد من أفراد المعنى العام. وأنا ما أدري، هذه أمور تذكر في الكتب العلمية، لكن يعني يحتاج إلى متخصصين يعني نطمئن من هذه الحقائق العلمية، لأن للأسف الآن كم تذكر من حقائق فلكية وكونية، وآخر شيء يكون هناك شيء من التزوير وشيء من الكذب. وذلك ما نتسرع في إنزال آيات القرآن على هذه الحقائق أو على هذه النظريات وما ثبت أنها حقيقة. طيب، وخلقناكم أزواجا، واضح الزوج ذكر وأنثى. طيب وجعلنا نومكم إيش؟ سباتا. إيش معنى سباتا؟ ها؟ طيب قاطعا لأعمالكم فترتاحون، لقال راحة فسره بلزوم المعنى، واللي قال القطع هذا تفسير يعني مشهور، يقولون بعضهم يقول هذا أن أصل كلمة سبت القطع، لكن والله أعلم، يعني ممكن يعني المسبوت يقولون الميت المغشى عليه يسمى المسبوت، السبات النوم الكثير النوم الطويل سبات الحيوانات كما هو معلوم، السبتاء الأرض التي لا شجرة فيها سبتاء، يعني تدل على هذه كلمة تدل على ممكن يعني انبطاح الشيء مع يعني عدم الحركة، ويعني ممكن أن ترجع إلى القطع، وهذا موضوع الاشتقاق كثير ما يدخل فيه الاجتهاد أيضا. فبعضهم قال هذه تدل على سكون وانبطاح بلا حركة، وكذلك فالنوم هكذا انبطاح بلا حركة، وبعضهم تقول بعضهم يقول القطع يعني لأن النوم تنقطع فيه الحركة، وكذلك الميت، وكذلك الأرض التي لا شجر فيها كأنه قطع عنها الشجر، وهذا معنى صحيح. ويوم السبت سمي سبتا لأن الله ما خلق فيه شيئا، لكن قاتل الله اليهود، زعموا أن الله استراح في هذا اليوم تعب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب، فإذن كلمة سباتا يمكن نقول قاطعا لأعمالكم فترتاحون فيه. طيب، معاش واضحة، وقت المعاش. وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس سراجا يعني مصباحا منيرا، هذا إشارة إلى يعني الفائدة العظيمة من الشمس وهي النور والضوء. ثم وهاجا يعني إشارة إلى ماذا؟ الطاقة الحرارية، لأن التوهج يعني توقد الشيء وشدة حرارته. وأنزلنا من المعصرات، المعصرات إيش هي؟ السحب. لكن واضح عصر الشيء يعني تضغط بشدة على الشيء حتى يتحلب ويسيل ما فيه من سائل، وهكذا المعصرات يعني كأنها تنعصر وتخرج لك يعني هذا، تخرج لنا الأمطار الغزيرة، يعني تشعر يعني هذا اللفظ يشعر بي يعني أنها مليئة بالأمطار. لهذا قال ماء ثجاجا. طبعا حتى نربط بين الكلمات حتى تعرف فائدة الاشتقاق. الآن إذا قيل لك طيب العصر، العصر وقت العصر سمي عصرا، كأن الشمس عصرت يعني هكذا تمشي في تسير من أول النهار حتى يعني تدفع، كأنها تدفع وتعصر إلى أن تغرب، فكأن هذا يعني يعني كأنها تضغط إلى الأفق، تضغط إلى الأفق إلى نهاية اليوم حتى تغرب، فسمي الوقت عصر. وقال بعضهم يعني هو عصارة اليوم، خلاصة اليوم، عصارة اليوم، عصارة الشيء خلاصته، كذلك العصر هو خلاصة اليوم لأن نهاية اليوم. فمن ختم يومه بعمل صالح بذكر لله بصلاة العصر كتب الله له سائر اليوم حسنات وتجاوز عن سيئاته. وذلك كان وقت العصر وقتا شريفا، أو أشرف الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأشرف الأوقات في اليوم. قال ماء ثجاجة، ما معنى ثجاجة؟ غزيرا. إذن ثجاجة تدل على الغزار والسيلان. أفضل الحج العج والثج، الثج إيش؟ كثرة إراقة الدماء، الهدايا في الحج كثرة إراقة الدماء، فكذلك ثجاجة. طيب جنات ألفافا، لف الشيء، واضح لف الشيء يعني ثنيه، فكذلك هذه الأشجار من كثرتها أنها إيش؟ يعني يلتف بعضها ببعض، تلتف أغصانها على بعض، وهذا إشارة إلى كثرتها. جئنا بكم، كمل الآية في الإسراء، جئنا بكم لفيفا يعني من كل مكان يبعثكم الله تعالى يوم القيامة. شوف الآن كلمة انت إذا حفظت لفة عرفت معناها خلاص، تحفظ كل الكلمات التي جاءت في القرآن من هذا الأصل. طيب يوم ينفخ في الصور، البوق الذي ينفخ في إسرافيل عليه الصلاة والسلام، فتأتون أفواجا. أفواجا يعني ماذا؟ طيب ليش ما قال جماعات؟ ليش ما قال جماعات؟ إيش الفرق؟ أفواجا كلمة فوجا تدل على تجمع بسرعة وانتشار بسرعة، يعني مع معنى الجمع فيه معنى السرعة. ولهذا يقال أفاج الرجل إذا أسرع، أفاج الإبل، جزاك الله خير، أفاج الإبل يعني إذا أرسلها على الحوض فتسرع. وانظر يوم القيامة فتأتون أفواجا، يعني ناس هكذا يسرعون من شدة الهلع والخوف. طيب إن جهنم كانت مرصادا، مرصادا كلمة رصد تدل على لزوم المكان للترقب وأخذ شيء، فذلك الرصيد يقولون الرصيد والسبع الذي يرصد الفريسة الرصيد، كذلك يعني مرصادة، كأن جهنم هكذا يشبه الله تعالى، وبالفعل جهنم لها عينان ولسان ينطق تترصد تترقب أهلها والعياذ بالله. شوف هذا معنى يدخل الخوف في قلبك، ترصد تترقب. قال لابثين فيها أحقابا، أحقابا يعني ماذا؟ سنين طويلة لا تنتهي. لكن تأمل كلمة حقبة تدل على تتابع مع شدة، تتابع مع شدة، وذلك يقال حقب العام إذا تتابع القحط واحتساب واحتباس المطر، حقب العام. ولذلك قال أحقاب يعني سنوات شديدة في العذاب، لذلك موسى قال إيش؟ أو أمضي حقبة، يعني ولو مشيت سنوات في التعب حتى ألقي حتى ألقى الخضر لا تعلم منه. طيب حميما الحمى شدة إيش؟ الحرارة، فكذلك حميما الماء شديد الحرارة، شديد الحرارة، لأن حمى تدل على شدة. طيب غساقا، ومن شر غاسق إذا وقب. طيب كيف تربط بينهم؟ شوف الآن هنا يأتي فائدة الاشتقاق. غساقة هنا بمعنى ماذا؟ الغساق في نار جهنم ماذا؟ الصديد، الصديد الذي يسيل من جلود أهل النار والعياذ بالله. طيب أصل الكلمة ماذا؟ قالوا غسقت عين فلان، يعني إذا سال دمعها، وتستخدم غسق مع العين إذا كانت رمداء يعني أصابها الرمد، يعني سيلان مادة فاسدة، باختصار سيلان شيء فاسد، مثل الصديد الفاسد الذي يخرج من لحوم ممنتن. والغساق قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما هو الزمهرير، فهذا الصديد في غاية البرودة، برودة تصهر من شدة العذاب، لأنه قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما إيش؟ وغساقا، هذا البرد الذي يذوقونه. طيب إيش معنى غاسق إذا وقب؟ سيتأتي معنا إن شاء الله. غاسق إيش معناها؟ ها؟ إيش معنى الغاسق إذا وقب؟ الظلام، الليل إذا دخل. طيب انظر كيف سمى الله الليل غاسقا، لأن إيش أيضا؟ كمل، يسيل بظلامه على المخلوقات حتى يغطيها، فيه سيلان. ولذلك شوف كيف الله تعالى عبر عن الليل هناك ب يعني لأن شرور، الله ذكر في سورة الفلق شرورا كثيرة، فناسب أن يعبر عن الليل بالغاسق، لأن قلنا سيلان مع فساد، كأن يعني زمن الشر دخل. طيب صحيح زمان، لكن أكثر الشرور تقع فيه، فناسب أن يعبر عنه بالغاسق. شوف كيف دقة القرآن، فقال غاسق. الآن فهمت المعنى، سيلان مع فساد، وكأن هذه الظلمة وتأتي والناس يعملون فيها بالشر، فكأنه سيلان سال بظلامه على الناس وتكثر فيه الشرور. طيب كواعب، الكعب عظمة ناتئة في طرف الرجل كما هو معلوم، الكعب يعني شيء ناتئ مرتفع، الكعبة سميت كعبة لذلك. فكواعب يعني نواهد، يعني وهذا سبحان الله، يعني هنا الله تعالى يصف نساء أهل الجنة من المؤمنات ومن الحور العين، لكن تأمل يصفها بهذه الصفة، يعني قد يقول قائل يعني هذا ما يناسب ذكره في القرآن، يعني أين الحياء؟ لا بالعكس، هذا من تمام لطف الله تعالى. يعني الكاعب، المرأة التي يعني برز صدرها النواهد، يعني الله تعالى يعلم ما في نفوس خلقه، ما في نفوس البشر، فهكذا من لطفه بهم أنه يرغبهم بما في الجنة من نعيم. قال أترابا، التراب ذرات متراكمة بعضها على بعض، الترائب أضلاع الصدر، يعني كأنها متراكبة متراكمة متوالية، ومن تساوي عظام الصدر أخذت هذه الكلمة الترائب وأترابة، يعني متساويات في السن والخلق، ليس بينهن تحاسد ولا تباغض. طيب، وكأسا دهاقا، عشان كنا بنطول في الغريب، ناخذ اليوم وغدا ممكن نمشي فيه. طيب، دهاقا، ما معنى دهاقا؟ شوف العرب لما كان يسمعون دهاقا ما يشكل عليهم أبدا. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبي في الجاهلية يقول: يا غلام اسقنا كأسا دهاقا. فلما يسمعوا كأسا دهاقا ما تشكل عليه أبدا. فما معنى الدهق؟ دهاقا يعني ماذا؟ مملوءة. لكن يقولون الدهق هو شدة الضغط، يعني امتلاء بشدة، يعني مملوءة تماما محكمة. ولذلك يعني قال ابن عباس: مملوءة متتابعة، مملوءة متتابعة، وهذا يتناسب مع يعني أصل الكلمة شدة الضغط، يعني هي مملوءة في ذاتها ثم أيضا متتابعة، كلما انتهى كأس جاء كأس آخر، يعني كأن هذا يضغط هذا وهكذا تتوالى على شاربيها. عطاء حسابا، إيش معنى حسابا هنا؟ حسابا يعني ماذا؟ كافيا، عطاء، عطاء الله لأهل الجنة كافيا يكفيهم، كما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله. لكن أصل الكلمة هذه إيش؟ إيش سر الكلمة هذه؟ لما تقول حساب تحسب كم عندك من المال، الله يحاسبك يجمع لك الحسنات والسيئات. إذن كلمة حسب تدل على الجمع، جمع شيء منتشر في مكان واحد حتى يمتلئ هذا الشيء. فلذلك يقال في اللغة الحسبانة، الحسبانة الوسادة التي ملئت يعني في جوفها من الليف أو كذا، فحسبانة. فكذلك يعني الشيء إذا امتلأ أصبح كافيا يكفيه، ما تستطيع أن تجعل فيه أمر زائد. فمن هذا المعنى جاء معنى الكفاية، حسابة يعني يكفي، كأن الله تعالى يعني ملأ يعني ميزان أهل الجنة، أو ملأ لهم نعيم ما يحتاجون إلى نعيم آخر. فإذا يعني طيب، يوم يقوم الروح، الروح من هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. وسمي روحا لماذا؟ لأن جبريل موكل بماذا؟ بإنزال ماذا؟ بإنزال القرآن الذي هو الروح الحقيقية، نزل به الروح الأمين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح هي مادة الحياة، هي تحصل الحياة، هذه الحياة الحقيقية. وقال صوابا يعني ماذا؟ حقا. قال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا الذي يعني ينطق ويتكلم يوم القيامة، يشهد أو يشفع لغيره، يعني إذا كان موحدا. وكلمة صوب، طيب الصيب كما جاء في سورة البقرة: أو كصيب من السماء. إيش معنى الصيب؟ المطر. قال لك هذه الكلمة تدل على وقوع على الشيء، هوي الشيء مع الوقوع، هكذا كما يصوب المطر، وهكذا الصواب، الصواب موافق للحق، كأنه يعني وذاك أصابه بشيء إذا وافق نزل عليه. ما أصابك من حسنة، ما أصابك من مصيبة، من سيئة، لأنها تصوب وتنزل تماما على الشيء، وهكذا الصواب موافق للحق. طيب، والنازعات، إيش معنى النزع؟ نعم، قلع بشدة. وذلك هذه النازعات الملائكة التي تنزع أرواح من؟ الكفار، لأن النزع شديد. غرق شيء، إذا غرق نزل إلى قاع البحر، كذلك يعني تنزع أرواحهم حتى تغرق في نزعها، لأن ملك الموت إذا قال للكافر أخرجي أيتها النفس الخبيثة، قال فتفرق في جسده فينتزعها، يعني من أقاصي الجسد، هذا معنى غرقا، يعني ينزعها يجذبها جذبا شديدا ويغرق في نزعها من أقاصي الجسد والعياذ بالله. والعكس والناشطات نشطا، تقول كلمة النشاط تدل على ماذا؟ واحد نشيط، خفة وسهولة، تقول نشطت الدلو من البئر، يعني إذا خرجتها من يعني مرة واحدة. كذلك والناشطات نشطا، هذه أرواح المؤمنين، ملائكة تأخذ أرواح المؤمنين برفق بسهولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي تفسير السنة يعني بالقرآن، شوف مهما درست اللغة ومهما تعلمت الاشتقاق لن تستغني عن تفسير القرآن بالقرآن وعن تفسير القرآن بالسنة وآثار السلف. لأن حين مثلا نحن قلنا النازعات والناشطات من خلال اللغة، لكن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لك حال الكافر وحال المؤمن عند الموت، يكون قد فسر لك النازعات والناشطات تفسيرا دقيقا غيبيا ما يمكن أن تصل إليه ولو كنت سيبوي في اللغة. وإن ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر هذه الآية، لكن هذا من تفسير القرآن بالسنة، يعني تفسيرا غير صريح لكنه يندرج في هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ من يفسر لنا والناشطات نشطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال عند خروج روح المؤمن؟ إيش كيف شبهها؟ قال أيوة، قال فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف كيف تنزل قطرة الماء هكذا بسرعة، هكذا تفيض روح المؤمن إلى ربها وباريها، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. قال والسابحات سبحا، إيش سابحات؟ الملائكة تسبح في جو السماء. طيب، هي أخذت أرواح الكفار أو أرواح المؤمنين ثم سبحت بها، أخذت أرواح المؤمنين إلى الجنة وأرواح الكفار إلى النار. لكن كلمة سبح، فرس سابح، إيش معنى فرس سابح؟ إذا كان حسن مد اليدين، يعني إذا كانت خطواته متباعدة فيسير بسرعة، يقولون فرس سابح. شوف أعطيك فائدة في الاشتقاق، حاول أن تفهم الصورة الحسية للكلمة، ابحث عن مثال ولو واحد يكشف لك عن حقيقة الكلمة في الواقع في الحس، كأنك تراها، كأنك ترى كلمة سبحة. فإذا قال العرب فرس سابح وقالوا معناه حسن مد اليدين، يمد يديه مدا حسنا يعني متباعدا فيسير بسرعة، إذن فهمت أن معنى سبحة تباعد وإسراع. وذلك الآن لما يقول سبحان الله يعني تبعد عن الله النقائص، ويكون هذا بجدية وحرص، كأنك تسرع إلى إبعاد النقائص عن الله. شوف كيف معنى اللغة جميل. كذلك السابحات سبحة، لما تطير الملائكة في الهواء يعني تسير بسرعة، ذلك قال وكل في فلك يسبحون، لأن هذه الكواكب ويعني تسير في مدارات ويعني تسير سيرا يعني بعيدا في الفضاء وسريعا، والله أعلم. ثم سبقت فالسابقات سبق، سبقت بأرواح المؤمنين إلى الجنة وبأرواح الكفار إلى النار، فالمدبرات أمرا، دبرت أمر الله تعالى. طيب الراجفة والرادفة إيش الفرق بينها؟ الراجفة إيش؟ النفخة إيش؟ الأولى. ورجفة اضطراب شديد، يوم ترجف الأرض والجبال. فالراجفة النفخة الأولى ترجف فيها الأرض والجبال، يصعق كل شيء، تتبعها الرادفة، لأن الرديف هو الذي إيش يكون وراءك، تردفه على الدابة يعني يتبعك، تتبعها الرادفة لأنها تتلو النفخة الأولى وهي النفخة الثانية. طيب قلوب يومئذ واجفة، إيش معنى واجفة؟ أنت تقول خائفة صحيح، هذا من باب لزوم المعنى فقط، لكن ما حقيقة وجفة في اللغة؟ وجفة فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الله يقول إيش؟ شوف كيف الآن ربط بين الكلمات ما تنساها أبدا. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه، إيش معنى ما أوجفتم عليه؟ يعني ما أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب. فكلمة وجفة تدل على إسراع شديد. فقلوب يومئذ واجفة يعني إيش؟ تضطرب بسرعة، ثم يدق القلب بسرعة. فما تنسى الآن كلمة وجفة في القرآن. طيب الحافرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، إيش معنى الحافرة؟ ما أريد اشتقاق الآن، أريد المعنى. إيش معنى الحافرة؟ علوا صوتكم. أئنا، هم ينكرون البعث، يقولون أئنا لمردودون بعد أن نموت في الحافرة، يعني إيش؟ في الحياة الأولى في الدنيا. طيب ليش سميت الحياة الأولى الحافرة؟ الحفر، إيش معنى الحفر؟ تحفر الأرض. قال لك هذا مثل عند العرب، يقولون رجع فلان إلى حافرته، يعني إلى حالته الأولى اللي كان عليها. ليش؟ لأن قال لك الإنسان لما يحفر، لما يمشي يسير في الأرض يحفر الأرض بقدميه، يحفر التراب بقدميه، صح؟ طيب الآن وصل إلى مكان، قال لا أريد أن أرجع إلى مكاني الأول، ماذا يفعل؟ يتبع إيش؟ هذه الحفرات، هذه الآثار. فلما يرجع يقول هذا يرجع على حافرته. من هذا المعنى سميت الحياة الأولى والحالة الأولى حافرة. فهمنا؟ طيب أقول في نفسي، الإنسان لما يعدل عن الكلام الصريح إلى التعبير بالمثل كان يستهزئ، وهكذا هم يستهزئون بالبعث، قالنا المردودون في الحافرة، حتى تكلموا بالأمثال التي يعني يمكن يتكلم بها المتكلم من باب السخرية بالشيء. طيب فإذا هم بالساهرة، الساهرة يعني ماذا؟ لا الآن، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، هي إيش؟ أرض المحشر، أرض المحشر. طيب ليش الله سمى أرض المحشر الساهرة؟ السهر إيش معنى السهر؟ واحد ما ينام، يعني ما تغمض عينه. فكأن الله تعالى، شوف نحن الآن لو تتذكرون الدرس الماضي قلنا النازعات سورة، إيش مقصودها من يذكرنا؟ تهويل، نازعات، حتى أرض المحشر أطلق عليها كلمة تدل على تهويل الحال، يعني شدة الخوف والأهوال حتى لا تغمض العيون عليها، تسهر فيها العيون من شدة الخوف والأهوال. فإذا هم بالساهرة. طيب الآية الكبرى إيش؟ آية موسى إيش؟ العصا والحية، العصا واليد. طيب فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، نكال الآخرة والأولى. النكل هو القيد الشديد، حديدة يربط بها السجين، يعني تدل على منع بشدة. فالعقوبة الشديدة التي تمنع الناس أن يقدموا على هذا العمل يسمى نكال، أنكل بفلان، يعني أعاقب عقوبة شديدة أجعل عبرة لغيره، فيمنع هذا العذاب، يمنع الغير من أن يأتي بهذا الأمر، بهذه الجريمة. فتطلق كلمة نكال على العقوبة الشديدة. أخذ النكال الآخرة النار، درك الأسفل النار، والأولى يعني الغرق في الدنيا. طيب رفع سمكها، سمكها يقال السمك، السمك إيش سمي سمك؟ هذا سؤال عجيب، ها؟ قال لك السمك يطفو على الماء، يسبح في الماء فيرتفع، ليس مثل الأمور التي إيش ترسب في الماء وتغرق فيه. وكذلك سمك البيت وسقفه، فكلمة تدل على ارتفاع الشيء، ذاك سمي السمك سمكا لأنه يرتفع في الماء. قال رفع سمك، هذا مبالغة في رفع السماء، يعني كان يقول رفع الشيء المرتفع، رفع السقف، والسقف نفسه مرتفع، فهذا فيه مبالغة في الرفع. إذن رفع سمكها يعني رفع يعني السقف الذي هو السماء مبالغة في الارتفاع. وأغطش، أغطش ليلها، إيش معنى أغطش؟ أظلمه، وذلك الظلام الشديد الكثيف، يقال صحراء غطشة، صحراء غطشة يعني غمة خلاص ما تهتدي إلى مسلك فيها، صحراء غطشة كذلك يعني ظلام دامس. قال والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى دحاها؟ الدحو ماذا؟ البسط. لكن تأمل، يقال الأدحوة هي مبيض النعام، يعني النعامة إذا هيئت المكان للبيض دحته، ودحى الخباز العجينة إذا بسطها ثم جعل أطرافها مستديرة، يعني كأن هذه الكلمة تدل على بسط الشيء مع تدوير أطرافه. المداحي حجارة أمثال القرصة، المداحي، ويلعبون بها يعني يرمون بها في الحفر. فنحن ما نريد نخوض في أشياء ما لها يعني لازمة، لكن يعني هذا ما يدلك على يعني أن الله بسط الأرض، والأرض عظيمة بسطها الله ودحاها، ولعل الكلمة هذه تشير إلى هذه الحقيقة أنها مبسوطة، وممكن أن تكون مستديرة الأطراف لكنها مبسوطة والله أعلم. وإلى الأرض كيف سطحت وهكذا. قال أرساها، طبعا إخوة أنا أقول هذا من باب العلم فقط، يعني بعضهم يستدل بهذه الكلمة على أن الأرض كروية، وهذا خطأ، ما يمكن، لأن كلمة دحى ما تعني التكوير أبدا، وإنما تعني البسط مع الاستدارة. فأشكل هذا المعنى على بعضهم، سارع في تنزيل هذه الآية على كروية الأرض، وهذه مسألة أصلا فيها خلاف، الأجانب نفسهم يختلفون فيها، فلماذا نحن نتسرع وننزل كلمات القرآن على نظرية، ثم تكون النظرية فرض بعد سنوات يقولون هذا لا شك في بطلانه، إيش ستفعل؟ سيقولون قرآنكم إذن غير صحيح، أنتم فسرتم القرآن بالكروية، كروية الأرض. فما نستعجل في هذا أبدا، خلاص امشي على الظاهر، بسطها كيف الله أعلم. لكن من باب التنبيه أنه من حيث اللغة ما تدل هذه الكلمة على الكروية أبدا، وإنما تدل على البسط مع استدارة الشيء. ولأن عامة لما تهيئ مكان للبيض ما تجعله كرة، مستحيل، وإنما يكون مبسوطا مع ممكن استدارة في أطرافه فقط. طيب، أرساها والجبال أرساها، ها؟ يعني مرس السفينة لما تلقى الحديد، أو ترس السفينة، أو ترس السفينة على الشاطئ، يعني ثبتت، فيعني أرساها ثبتها، والجبال أرساها، وكلمة أرساها تدل على ثبات الشيء بثقل في أسفله، مثل السفينة لما ترسو، أو المرسى لما يلقى، فتثبت السفينة، وهكذا الجبال يعني تثبت الأرض. الطامة الكبرى، إيش الطامة؟ ها؟ تقول الداهية العظيمة، لكن طم البئر إذا إيش؟ دفنه، طم البئر، ممكن نستخدم كلمة طمه بالتراب، طمه، دفنه. كذلك هذه الداهية قال لك غطت كل الدواهي الماضية، لأن الله ذكر الموت والنازعات والراجفة والرادفة، قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهي يعني يوم القيامة، النفخة الثانية يوم القيامة. وأما من خاف مقام ربه، مقام ربه يعني ماذا؟ يعني عندما يقوم العبد بين يدي ربه جل وعلا، فهذا من باب إضافة يعني الشيء إلى المفعول، يقوم العبد أمام ربه، مقام يقوم العبد لربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الآن نفهم الآن أيان مرساها. شوف مرساها نفس كلمة أرساها، يعني متى تقع، متى تثبت القيامة. طيب عبس، ما معنى عبس؟ قطب جبينه. سبحان الله، شوف كيف الله تعالى استخدم أخف شيء، لأن أيضا هناك كلحة في اللغة، كلحة وهم فيها كالحون أهل النار. يعني كلحة تدل على عبوس شديد مع ظهور الأسنان، شدة العذاب. ثم إذا كلح واهتم بالأمر يقال بسر، عبس وبسر. شوف كيف الدرجات. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر منه إلا أخف شيء في العبوس يعني. طيب الأعمى من هو؟ ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وهذا ترقيق لما يقال الأعمى، شو ليس في هذا عيب الأعمى، لكن قال هذا من باب الترقيق، يعني هذا الأعمى ينبغي أن يكرم ويرحم. فأنت له تصدى، يعني تتصدى له، يعني الكافر يعني تعترض له بقوة. وقال الصد هو الجبل، ذلك يصدون عن سبيل الله، يعني يعترضون. وكذلك يعني هذا فيه مبالغة في الاهتمام بهؤلاء. طيب إيش معنى ثم السبيل يسره؟ طريق إيش؟ حسي ولا معنوي؟ أنا هذا الذي أريده، حسي. يعني يسر خروج الجنين من بطن أمه، كما في يعني الولادة، وهذا من عجائب خلق الله تعالى ومن رحمة الله تعالى. طيب أيضا بعض المفسرين قال ثم السبيل يسره، قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يسر السبيل يعني بيّن له طريق الخير وطريق الشر، كلاهما صحيح. يعني هذا الإخوة، هذه قاعدة مهمة في القرآن الكريم، وهي أن اللفظ المشترك، اللفظ المشترك إيش معنى المشترك؟ يعني تشترك في اللفظ الواحد حقائق متنوعة، حقيقة تختلف عن حقيقة، ليس من باب العموم، لا، شيء العام، الأفراد واحدة، يعني الكفار المؤمنون الرجال، هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا، ممكن بينهم تفاوت، لكن مشترك لا، حقائق مختلفة تماما. السبيل يعني طريق خروج الجنين من بطن أمه، هذا سبيل وطريق. ثم السبيل الإيمان أو الكفر، حقيقة أخرى. وإن كانوا طبعا المشترك أيضا في النهاية، لابد نرجع إلى موضوع الاشتقاق، هذا آخر، كلاهما سبيل وطريق. لكن المشترك في القرآن عند جمهور العلماء يحمل على كل معانيه، بشرط أن لا يكون في السياق قرينة تدل على أحد المعاني. هذه خذ قاعدة تريحك، هذه القاعدة هتجد المفسرين يختلفون. هنا مثلا ابن جرير يرجح المعنى الحسي، وآخرون يرجحون معنى المعنوي. يا أخي السياق ما فيه دليل على الترجيح، كلاهما صحيح. ثم السبيل يسره، يسره أو سبيل الخروج من بطن أمه، وكذلك يعني سبيل الخير وسبيل الشر بينه له. طيب إيش معنى كلا لما يقض ما أمره؟ هذا الإنسان كلا ارتدع، لما يقض ما أمره، هذا عتاب. إيش معنى؟ يعني نعم، لم يقضي، لم يؤدي هذا الإنسان ما أمره الله تعالى به من عبادة الله. طبعا هذا بالنسبة للكافر، يعني توبيخ له. ويدخل في هذا كل إنسان الإخوة، إذا نظرنا إلى عظمة الله وكماله، أنه لا نهاية لعظمته، فلا يمكن لأحد أن يوفي الله حقه أبدا. ولذلك هنا قال مجاهد رحمه الله: لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه. هذا بالنظر إلى إيش؟ عظمة الله وكماله، وأنك تؤدي العبادة على أكمل وجه، هذا ما يمكن. لكن بالنظر إلى المعنى الذي ارتضاه الله، أو بالنظر إلى أن المعنى المراد هنا يعني الأمر الذي رضيه الله من عباده، أداء الواجبات، البعد عن المحرمات، نعم ممكن أن يقضي الإنسان ما أمر، ممكن، حيث أنه يؤدي الواجبات، يترك المحرمات، يقضي ما أمر الله به، وإن قصر في شيء، لكن يسمى يطلق عليه أنه قد يعني قام بأمر الله. هذا يعني بالنظر إلى رحمة الله بعباده. طيب، ولذلك والله أعلم قال لما، ما قال لم، لأن كلمة لما تدل على إيش؟ نفي مثل لم، هي نفي مثل لم، لكن إذا كان الشيء يتوقع حدوثه يقول لما، بل لما يذوق عذاب، لم يذوق عذابي لذلك هم يكفرون الآن، لكن إيش؟ سيذوقونه إن لم يتوبوا. كذلك أنا لما يقضي ما أمره، يعني هذا في ترغيب للإنسان، يعني تب إلى الله ولعله أن يقضي ما أمره إذا رجع إلى ربه، يعني بالنظر إلى المعنى الذي ارتضاه الله من عباده أن إذا أدوا يعني الواجبات التي عليهم. طيب، وعنبا وقضبا، القضب إيش؟ ها؟ علف الدواب، لأنه يقضب قالوا يعني يقطع، ذاك القضيب هو يعني من العصي الغصن يقطع، هكذا العلف يقطع مرة بعد مرة يسمى قضبا. حدائق غلبا، ما معنى غلبا؟ الغلبة هي إيش؟ الغلبة شدة وقوة، غلبتك يعني قوة مع شدة. كذلك غلبة تدل على إيش؟ قالوا أشجار غليظة طويلة، حدائق غلبة، قالوا أشجار طوال غلاظ. وفاكهة وأبا، الأب يعني أيضا هو علف البهائم، لكن بعضهم قال من السلف قالوا لما قرن الله بالفاكهة قالوا هذا الأب بالنسبة للبهائم كالفاكهة بالنسبة للإنسان، والله أعلم. هذا لما بعض الصحابة من أبي بكر وعمر قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ما قال وفاكهة وأب، قال وما الأب، ثم قال هذا الكلام. طبعا يعرف، هو يعرف معنى الأب أنه من يعني علف الدواب، لكن لا يعرف إيش مثلنا نحن، ما نعرف مثلا صورته، هل أنت تعرف صورة الآن الأب؟ لا، هذا يحتاج إلى نظر في نباتات البادية وشوف إيش اللي يتفكه فيه البهائم، أو ويطلق على المرعى عموما كما ذكر بعض أهل اللغة، والله أعلم، يحتاج إلى اشتقاق، ما نسيت أشوف كلمة أب. الصاخة تصخ الآذان، يعني دخول في الشيء بحدة، وهكذا الصاخة يعني دخول الصوت، صوت بشدة، تسمع هذه الصاخة يعني في قبرك. طيب، ترهقها قترة، القترة وجوه يومئذ عليها غبرة، الغبرة واضح الغبار، ترهقها تغشاها قترة، القترة ماذا؟ ها؟ يعني ظلمة، قال بعض السلف ظلمة وضيق، لأن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني يبخلوا ويضيقوا. قال لك قترة تدل على يعني ضيق، هذا أصل معناها، و حتى يقال القترة هو يعني القطر هو الخرق الذي يدخل منه الماء في الجدار، يكون خرق ضيق. وقالوا القتار هو الدخان من الشواء، القتار هو الدخان من الشواء، كأن الذي يضيق على نفسه يعني يقول لك فقط شم الدخان يكفيك، لا تأكل من لحم اللي طبخته واللي شويته، يكفيك أنت إيش القتار بس. يعني قيل هذا في معنى البخل يعني والتقتير، يعني قيل من القتار الذي هو الدخان، كأن البخيل يعطيك القتار فقط. فكل هذه المعاني صحيحة، يعني قترة إذا قيل ضيق مع ظلمة مع مذلة، لأن الذل يجعل الإنسان في ضيق من أمره، كل هذه معاني صحيحة. وهل يكون هذا يعني بدخان النار أن يكون سواد على وجوههم ظلمة حقيقية بسبب القتار الذي هو الدخان؟ الله أعلم. طيب إذا الشمس كورت، تقول كورت العمامة على رأسي، يعني إذا ربطت العمامة هكذا، إيش معنى كورت العمامة؟ لففتها ودرتها، وهكذا الشمس تكور يعني لف بعضها على بعض. لذلك قال ابن عباس أظلمت، وقال مجاهد اضمحلت وذهبت. طبعا أنا ما أدري يقولون الآن أشياء في الفلك، لكن الله أعلم بها. يعني حتى هذا اللفظ مثلا بعضهم ذكره لبعض الظواهر الكونية، قالوا راقبنا النجوم وشفنا أن النجم يعني ينفد الوقود الذي بداخله، فسطحه هكذا يعني ينجذب على بعض وينكمش، يعني أشياء يذكرونها. لكن صراحة بسبب ما يقع في مثل هذه الأمور من أحيانا التزوير، أصبح الواحد ما يعتمد اعتمادا كليا على مثل هذه النظريات، والله أعلم. طيب النجوم انكدرت، انكدر يعني تدل على الانقضاض والإسراع، يعني السقوط مع إسراع. قلنا شوف انكدرت أشد من انتثرت، لأنك في سورة التكوير كما عرفنا بالأمس فيها شدة في الأسلوب. طيب العشار عطلت، أهملت. العشار ما هي؟ الناقة العشراء اللي كملت إيش 10 أشهر، يعني الناقة الحامل التي أكملت 10 أشهر ستلد قريبا، فيعني هذه أنفس أموال العرب عطلت أهملت، يعني هكذا يتركون يعني الأموال والقصور. إذا البحار سجرت، سجرت التنور، يعني إذا كادت النار تنطفئ فأنت إيش تأتي إيش تزوده، تملأه بالخشب حتى إيش يعني يشتعل. وذلك الذي قال مثلا البحر المسجور المملوء ماء، صحيح لأن فيه امتلاء. وكذلك المسجور يعني نارا يوم القيامة، كما قال يعني وإذا البحار سجرت نارا مثل ما يسجر التنور، أيضا هذا صحيح. فهي تدل على توالي إمداد الشيء، سواء كان بالماء بالخشب الذي يوقد النار، كل هذا صحيح. النفوس، وإذا النفوس زوجت، ما معناها؟ النفوس تزوج، إيش؟ علوا صوتكم، أجاب جماعية أي شيء. قرن كما قال عمر رضي الله عنه، قرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم، لست الزوجة، فرعون ما يحشر مع زوجته. إذن يقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء والرجل السوء، إذن النفوس زوجت، هذا في البعث في أرض المحشر. طيب المعنى الثاني، زوجت يعني قرنت الأرواح بالأجساد، أيضا هذا قاله بعض السلف. طيب أي المعنيين أرجح؟ إيش تقول؟ كلاهما، لأن هذا من المشترك الذي إيش ما دل السياق على ترجيح معنى. ومما يدلك على هذا الإخوة إذا نظرت إلى تفسير السلف، وأن السلف بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، فالأولى إيش أن تصوب الجميع، هذا أحسن من أن والله تخطئ عكرمة وقتادة وترجح مجاهد، أو تخطئ مجاهد ترجح كذا. لماذا؟ كلهم علماء، فإذا قالوا بمعاني يحتملها السياق فنقبلها، ويكون هذا من باب المشترك الذي يحمل على كل المعاني. طيب واضح الموءودة سئلت، التي كانت تدفن توأد في التراب، بأي ذنب قتلت. طيب وإذا السماء كشطت، كشط السماء قلناها أزيلت بشدة كما يكشط جلد البعير، حتى ما يقال سلخت البعير في اللغة، قال كشط جلده البعير، ليه؟ فيه شدة، والله أعلم. طيب، الجنة أزلفت يعني قربت، وكأنها تشتاق للمؤمنين، يعني قرب عن دفاع. ذاك المزدلفة فيها يقترب الحجاج من حرم الله، يدخلون حرم الله ويندفعون، قالوا مزدلفة. فلا أقسم بالخنس، الجواري الكنس. يلا، الخنس إيش؟ النجوم متى تخنس، يعني ماذا؟ تختفي. متى تختفي النجوم؟ في الليل ولا في النهار؟ في النهار. قالوا إذن النجوم تختفي بالنهار لغلبة ضوء الشمس. إذن معنى خنس هذه كلمة تدل على ذهاب في خفية، وذلك من شر الوسواس الخناس، إذا ذكرت الله يخنس، يعني يختفي ويهرب. طيب، الجواري تجري في مداراتها. ثم قال الكنس، الكنس يعني ماذا؟ أيضا تختفي، لكن الكنس يقال دخل الظبي كناسه، أو دخل الرجل كناسه، يعني بيته، يعني إذا غابت تحت الأفق مثل ما تغيب الشمس ونراها، فالكنس يعني تغيب في الأفق كأنها دخلت يعني في بيتها وغابت عن الأنظار، ولذلك يقال كنس البيت، يعني أزال الغبار، كأنه يعني أدخله في المهملات، أزاله وأخفاه في المهملات، والله أعلم. والليل إذا عسعس، إيش؟ أظلم يعني أقبل. طيب، بعض السلف قال الليل إذا عسعس، قال إذا أدبر، فقال بعضهم هذه من الأضداد، يعني عسعس يكون معناها أقبل أو أدبر. طيب، إيش الراجح؟ ترجح ولا الكل؟ قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. بعضهم قال الصبح إذا تنفس يعني أقبل، لأن كأن كان مخنوق في ظلمة الليل ثم خرج، فكأنه تنفس بعد ضيق. وهكذا الإنسان إذا دخل عليه الصبح يشعر به يعني الراحة، كأنه يتنفس. فلما قالوا الصبح إذا أقبل، إذن الليل أدبر، هكذا بعضهم قال. بعضهم قال لا، ليش صبح أقبل والليل أقبل؟ لكن في الحقيقة إيش اللي يعني يكشف لك عن حقائق في معنى القرآن؟ قلنا الاشتقاق شيء عجيب الإخوة. ابن منظور قال والمعنيان أي الإقبال والإدبار يرجعان إلى شيء واحد. شوف كيف عجيب، قالك الإقبال والإدبار شيء واحد ترى، كيف؟ قال وهو ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره. وضح هذا الخطابي في غريب الحديث، قال ويقال عسعس الليل إذا أقبل وعسعس إذا أدبر، يجعلونه من الأضداد. قال الزجاج ليس من الأضداد، ولكن ظلمته في إقباله كظلمته في إدباره. احفظ هذه الكلمة، ظلمة الليل في إقباله كظلمته في إدباره. كيف؟ هذا يرجع إلى أصل اشتقاق كلمة عس، لأن عس في اللغة تدل على خفة الشيء، يقال العاس هو الخفيف من كل شيء، ولهذا يقال الناقة العسوس التي بها لبن قليل يسير، لبن خفيف يقال ناقة عسوس. ولذلك يعني الذي يمشي في الليل يعس، يعني يمشي بخفة حتى ما يزعج الناس، ويقال عسست أصحابي إذا أطعمتهم طعاما خفيفا. إذن ظلمة الليل في إقباله خفيفة، وظلمة الليل في إدباره إيش أيضا؟ تكون خفيفة. ظلمة الليل عند المغرب لما يدخل الليل هذا الليل إذا عسعس أقبل بظلمة خفيفة ثم تشتد، هناك هو الليل إذا وسق سيتي معنا، لكن عسعس ظلمة خفيفة. كذلك إذا أدبر وبدأ ضياء الفجر يدخل تكون الظلمة إيش؟ قد خفت، عسعس كذلك في إدباره. فتم الآن إذا ترجح المعنيين بكل سهولة، وهذا أصل معنى إيش؟ يعني عسى. طيب نحن الآن نمشي على المفردات، وإلا سيأتي ربط هذا بالمقسم عليه، وهذا قسم، وهذا باب آخر إن تيسر الوقت لهذا. طيب تنفس عرفناها. طيب مكين يعني ذو مكانة، يعني الممكن من الشيء يتصرف فيه كيف يشاء من المكان، سيطر على مكانه، فهكذا يعني له المكانة، له يعني تصرف، هكذا يصف الله جبريل عليه الصلاة والسلام. مطاع ثم، هذه ثم ليست ثم، ثم يعني هناك، اسم إشارة. طيب وما هو على الغيب بضنين، ضنين يعني ماذا؟ ظن بالشيء يعني بخل به، يعني الله يعني يقول وما هو على الغيب بضنين بل بلغه البلاغ المبين التام. وفي القراءة الأخرى بضنين، بضنين يعني ليس بمتهم من الظن. طيب عرفنا البحار فجرت في سورة الانفطار، يعني فجر بعضها ببعض. التفجير يعني خروج الشيء المحتبس، انفجر الشيء، خرج الشيء الذي كان محتبسا، وذلك لما تفجر البركان، تفجر البحار هكذا، فيخلط بعضها ببعض، كأن كان محتبس في بحر فجرت اليابسة فتصبح بحرا واحدا. وذلك الفجار، الآن ما تعرف معنى الفجار، الفاجر كأنه إيش؟ فتح على نفسه أبواب إيش؟ المعاصي والمنكرات، سمي فاجرا. طيب وإذا القبور بعثرت، بعثرت الشيء يعني تقليب الشيء بلا انتظام. الذي خلقك فسواك، استقامة الشيء، تسويته، فعدلك، العدل توازن، فهكذا عدلك في أحسن صورة. ولا تخيل يد أطول من يد، ولا عين أوسع من عين، ما يكون هناك عدل بين الأعضاء ولا استواء. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني ركبك في أي صورة شاءها، في الصورة التي شاءها سبحانه. فما جعلك على صورة حيوان أو قرد أو كذا، بل جعلك يعني على أحسن صورة. الأبرار والفجار، عرفنا الفجار، لكن شوف البر، البر هو البر معروف واسع عكس البحر، فكلمة تدل على السعة، ذلك كلمة البر يعني كل خصال الخير. فكذلك الأبرار الذين يتوسعون في أعمال الخير. وما أدراك ما يوم الدين، الدين من وين جاءت هذه الكلمة؟ الدين، الدين في خضوع لصاحب الدين وذل لصاحب الدين. والدين دين الإسلام تخضع فيه لله جل وعلا، ويوم الدين يخضع الخلائق لقدرة الله جزائه، فكلمة تدل على إيش؟ الخضوع، وكل هذه المعاني ترجع لها. طيب المطففين، الشيء الطفيف هو شيء إيش؟ القليل اليسير. والذي يطفف في الميزان يعني إذا أنقص 5 كيلو سيكشف، فيطفف يعني إيش؟ ينقص شيئا إيش؟ يسيرا، خداعا وغشا. طيب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هل مجرد الظن يكفي في العقيدة؟ لا، هنا يقولون الظن بمعنى اليقين. لكن صحيح لا شك، ألا يظن، العقيدة ما ينفع فيها الظن، لابد فيها من يقين. لكن لماذا يعبر هنا أو غيرها من المواضع عن اليقين بالظن؟ في كل سياق فائدة. فهنا كان الله يقول يعني يكفي العاقل لو ظن أن هناك يوم سيبعث فيه، لو كان عنده أدنى ظن، لا على الأقل ظن محتمل وأمر خطير سيتفكر فيه وسيبحث عنه. فعلى الأقل يعني إذا ما تيقنتم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون حتى يورث لهم هذا الظن يعني البحث عن الحق. نعم. طيب سجين، السجن كلمة تدل على إيش؟ حبس وضيق، وهكذا نار جهنم، وهكذا يعني قالوا الأرض السفلى ومقر نار جهنم. كتاب مرقوم، رقم الكتاب يعني إذا بين حروفه ونقاطه يعني تعجيم الكتاب. وأرض مرقومة إذا كان فيها نبذ من نبات مثل النقط على الحروف، نبذ من نبات. فكتاب مرقوم، أصحاب الرقيم الكهف، أصحاب الرقيم قالوا لوح كتبت عليه أسماؤهم. فكأن كلمة كتاب مرقوم يعني كتبت فيه أعمالهم كتابة يعني ثابتة لا تزول، مثل يعني الرقيم. والله أعلم. كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم، الرين هو إيش؟ غشاء غطاء، لكن الرين والله أعلم قال بعض أهل اللغة كلمة تدل على دنس، يعني غشاء فيه دنس، وذلك يقال الصدأ الذي يعلو السيف رين. ران النعاس والخمر في رأسه إذا غطى يعني عقله النوم والخمر. كذلك شوف كيف كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عن السيئات، دنسوا قلوبهم بغشاء السيئات. ثم إنهم لصالوا الجحيم. إيش معنى صالوا؟ يصل النار، كثيرا ما تستعمل هذه الكلمة، يصل النار الكبرى. إيش معنى يصل؟ ها؟ شوف كلمة بديهية تقول يصل، يصل النار يعني يشوى فيها، يدخل يتعذب فيها. لكن الإخوة إيش العلاقة بينه وبين الصلاة؟ طيب الصلاة نفس نفس اللفظ، الصلاة ها؟ إيش؟ تصل القلوب. نعم أحسن. هي ابن فارس قال صليت العود في النار إذا لينته. كلمة صليا أو صلوة تدل على لين الشيء، لين الشيء. إذا جعلت اللحم في النار صليت الشاه، أشويها حتى يلين اللحم، وهكذا والعياذ بالله. لما تسمع يصل النار يعني هكذا اللحوم والعياذ بالله تحرق في النار حتى تلين. والصلاة حقيقتها لين القلوب بالخشوع فيها فسميت صلاة. والله أعلم. طيب ما معنى ختامه مسك؟ شراب أهل الجنة ختامه مسك، آخره مسك، هذا معنى. يعني ليس مثل شراب أهل الدنيا يشربون يشربون ثم آخر يكون غليظ فتتركه، لا، آخره مسك، ختامه مسك. وأيضا كان العرب يختمون فم القارورة بالطين حتى لا تفسد، لا يفسد الشراب. فأيضا ختامه مسك على قراءة خاتمه مسك، يعني الختم الذي يوضع على القارورة من مسك، فيكون الخاتم الختام مسك، آخره مسك، وكذلك يعني ما يكون أعلى القارورة مسك، كلاهما صحيح. ومزاجه يمزج من تسنيم. ما هي تسنيم؟ قالك عينا يشرب بها المقربون. كلمة سنام تدل على إيش؟ سنام الجمل، شيء مرتفع، فقالك تسنيم هي أعلى شراب أهل الجنة، وذلك قال يشرب عينا يشرب بها المقربون، هي أعلى شراب أهل الجنة. فالمقربون يشربون منها شربا صرفا خالصا لأنهم أخلصوا أعمالهم لله. أما أصحاب اليمين يشربون من مزاجها، يمزج منها مع باقي الشراب لأنهم مزجوا أعمالهم في الدنيا بمعاصي بمباحات. طيب فكهين يتفكهون بأعراض المؤمنين كما يتفكه يتلذذ يعني المغتاب، كما يتلذذ المتفكه بالفاكهة فيها لذة، وهكذا هم يغتابون يتلذذون بأعراض المؤمنين والعياذ بالله. طيب كلمات واضحة ننتقل. الله هذا الغريب إن شاء الله ننهيه اليوم غدا الله يعين. طيب وأذنت لربها. أذنت يعني إيش؟ الأذن هي الأذن عضو السمع. فنعم هي استمعت، لكن لمش ما قال استمعت، قال أذنت، عبر عن نفس العضو الذي يسمع به. في اللغة إذا أريد كثرة السماع يقال أذن، ذلك ويقولون هو أذن يعني يسمع كل شيء مغفل، والعياذ بالله هكذا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن. أذنت كأنها تكثر من الاستماع. وعرفنا معنى الاستجابة من وين؟ قال أذنت لربها، يعني أذنت واستجابت لربها، يعني بحرف اللام، كما تقول سمع الله لمن حمده، سمع واستجاب لمن حمده. وألقت ما فيها يعني من ماذا؟ الموتى والكنوز التي فيها. طيب كادح إلى ربك كدحا، الكدح هو ماذا؟ شوف سورة الانشقاق، سورة يعني فيها شدة واستسلام، عمل شاق، يعني الكدوح في الوجه هي يعني تأثير في الوجه. فكذلك الكدح يعني أن تكدح، يعني تبذل غاية جهدك في طاعة الله، كما أن السماء انشقت يعني واستسلمت لربها، فجاءت هذه الكلمة مناسبة في هذا السياق. طيب إنه ظن أن لن يحور، يحور يعني ماذا؟ يرجع ويبعث مرة أخرى. حورة تدل على تردد، وذلك المحاورة في الكلام كل واحد يرد على الثاني. ظن أن لن يحور يعني أن لن يرجع، وكان هذه الكلمة فيها إشارة إلى إصرار الكافر على إنكاره للبعث، يعني لن يرجع أبدا، يعني ولو تخيلنا أنه مرة بعد مرة بعد مرة فهو يكذب بكل المرات، لن يحور أبدا. طيب طيب فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وسق يعني ماذا؟ جمع. كلمة وسق تدل على جمع شيء كثير وثقيل، ذلك الوسق كم يساوي كم؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، 60 صاعا. شوف 60 صاع كثير، فالوسق يجمع شيء الكثير. كذلك والليل وما وسق يعني جمع بظلامه كل المخلوقات. قال والقمر إذا اتسق أيضا اجتمع واكتمل، هي نفس كلمة وسق أو أصلها اوتسق، لكن يعني تخفيفا حذفت. طيب لتركبن طبقا عن طبق، وذلك شوف سبحان الله طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال، لكن سورة فيها كلمات شديدة نسبا يقول طبق، لأن يقال السنة الشديدة المطبقة تسمى المطبقة، يعني غطتهم بشدتها. طيب والسماء ذات البروج، البروج هي ماذا؟ النجوم الظاهرة، وذلك البرج ظاهر من بين المباني الأخرى بين البيوت. كلمة برجة تدل على ظهور الشيء من بين أقرانه أو من بين ما يحيط به، ذلك تبرجت المرأة إذا أظهرت مفاتنها والعياذ بالله. فالنجوم الظاهرة في السماء، ويدخل فيها البروج التي يقال الآن مثلا برج السنبلة، برج العقرب، برج الحوت، يعني هذه حقيقتها ماذا؟ عبارة عن يعني مجموعات شمسية، لو تخيلت خطوط بينها تشكل لك هذا التشكيلة، هذه التشكيلة مثلا، لكن لا علاقة لها بعلم الغيب كما يدعي المنجمون. أنت مولود في البرج الفلاني يقول لك أنت حظك كذا وسيحصل لك كذا، هذا والعياذ بالله من يعني إذا اعتقد صاحبه أن يعلم الغيب هذا كفر والعياذ بالله، وما يجوز أن يقرأ الإنسان هذه الأبراج أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال واليوم الموعود هو ماذا؟ يوم القيامة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. طيب وشاهد ومشهود، تقام عليهم، يقام عليهم الشهود، كل شاهد أعضاؤهم، الملائكة يشهدون، الله يشهد، الأرض تشهد، ومشهود مشهود عليه. لكن كثير من السلف فسروا شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة، يعني قالوا الزمان يشهد فاختار أفضل الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة يوم مشهود، والله أعلم. هل يقال أن يعني هؤلاء حرقوا أولياء الله بالنار، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود؟ يعني ما علينا، نستطرد هنا قليلا. يعني لماذا قسم الله بالسماء وبروجها هنا؟ هذا أنا كنت أظن بننتهي اليوم من الغريب وبنبدأ غدا بمناسبات في نفس الآيات وفوائد، لكن الوقت الله يعين. لكن نقف هنا قليلا. يعني البروج، هذه النجوم الظاهرة وخاصة هذه البروج، المجموعات الشمسية التي تشكل أشكالا بديعة، هذه تدل على دقيق صنع الله وحكمته بلا شك. فهذا يتناسب مع هذا القسم. يعني لا تظنوا أن الأمر هكذا، يعني أن الله يترككم تفعلون بأوليائه كما تشاءون، لا، كل شيء خلق بإتقان وحكمة، فالله لا يغفل عن تعذيبكم لهؤلاء، وسيبعثكم في اليوم الموعود لكم يوم توعدون فيه، ويقام عليكم، تقام عليكم الشهود. لكن على تفسير كثير من السلف بأن المشهود يوم عرفة، والله أعلم، كأنه من المناسبات في هذا أن يوم عرفة أكثر يوم يعتق الله في عباده من النار، كأن هذا من باب إيش؟ المقابلة. يعني إذا كان الله يعتق عباده من النار، يعتق أولياء من النار، وإذا بهؤلاء يحرقون أولياء الله في النار، والله أعلم. طيب، أصحاب الأخدود تعرفون الأخاديد، يعني الشق في الأرض إلى آخره. طيب نمشي الكلمات الواضحة، نمشي البطش، قوة شديدة، باقي الكلمات أظن واضحة. والسماء والطارق، إذا سئلت الطارق طيب يطرق الباب، هو قالوا الذي يأتي بالليل يسمى طارقا لن يطرق الأبواب ويسير في طريقة يطرق الطريقة الطريق برجله، الله أعلم. قالوا هكذا اشتقاقها، طرق الشيء يعني ضرب بشيء، ضرب الشيء بالشيء. لكن إذا قيل لك ما هو الطارق تقول إيش؟ النجم الثاقب، الله في السرى، ما يحتاج، النجم الثاقب. طيب ما معنى النجم الثاقب؟ يثقب ماذا؟ يثقب الشياطين، فاتبعه شهاب ثاقب، هذا معنى. وكذلك يثقب ظلمة الليل بنوره، نعم، ماء دافق يعني مندفق بقوة، وهذا يصدق على يعني ماء الرجل هذا شكل واضح، لأن المني يعني يخرج بدفق. وكذلك يقولون يعني البويضة لما تخرج من حويصلة قراف يسمونها، يعني تخرج بدفق، فأيضا يعني يدخل في هذا، والله أعلم، ماء المرأة. طيب يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب ماذا؟ العمود الفقري، صلب الرجل، والترائب ترائب المرأة يعني الصدر. كيف هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب؟ هناك تفسيران. التفسير عن ابن عباس قال صلب الرجل عمود الفقري وترائب المرأة. قال لك الآن علميا، وهذا صحيح، يعني قالوا الأعصاب هي التي تتحكم في كل أعضاء جسم الإنسان. قال لك العصب ينزل من الدماغ بالنسبة للرجل فيمشي في صلبه العمود الفقري، ثم يتفرع العصب الذي يتحكم بالأعضاء التناسلية للرجل يخرج يعني في ذلك المكان، لكن هو ممتد في صلبه، هذا واحد. أما العصب الذي يعني يتحكم يعني فيما يتعلق بالمرأة، قال سبحان الله يمر على يعني صدرها هذا العصب، فناسب، فهذا وصف دقيق، يخرج بين الصلب والترائب. طيب إذن هذا معنى، وهذا معنى صحيح يوافق هذه الحقيقة العلمية. بعض السلف فسر الآية من صلب الرجل وترائبه، بين، قالوا البينية حقيقية هنا، يخرج من بين الصلب يعني منطقة بين الصلب والترائب، يعني تكون منطقة بين العمود الفقري والترائب، هنا قالوا يعني في يعني أواخر العمود الفقري في نهاية الضلوع. في هذه المنطقة يعني يخرج العصب، حتى قالوا الجنين عندما يتكون أعضاء التناسلية تتكون هنا ثم تنزل في الشهور الأخيرة إلى يعني مكانها. ثم قالوا الأعصاب التي تمد هذه الأعضاء بالغذاء وتتحكم فيها تخرج من هذه المنطقة من بين الصلب والترائب، فأيضا هذا معنى صحيح، يخرج من بين الصلب والترائب. فالمعنى الأول صحيح والمعنى الثاني صحيح. المعنى الأول والثاني كلاهما يعني توافقه، ما أقول هو يوافق، لا، الحقائق العلمية التي توافق القرآن. طيب، والسماء ذات الرجع، الرجع ماذا الرجع؟ المطر، يعني مطر ينزل ثم يرجع مرة أخرى، يعني يرجعه الله مرة أخرى مرة بعد مرة، يعني هذا فيه رحمة بالناس. والأرض ذات الصدع يصدعها النبات فيخرج منها، خروج النبات. طيب، هو تسمية المطر بالرجع. طيب، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني القرآن قول فصل وما هو بالهزل. فانظر كيف المطر ينزل على الأرض فيعني هكذا ينبت فيها النبات، والنبات يشق الأرض يصدعها. فكذلك يعني المطر سمي هنا رجعا لأن القلوب لا تستغني عن القرآن، لابد أن يرجع إليها مرة بعد مرة. هذا التناسب بين المقسم به والمقسم عليه. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، القرآن. فكذلك يعني القلوب تحتاج إلى هذا المطر، إلى هذا القرآن، آسف، مرة بعد مرة. وهكذا لقول فصل يفصل الحق عن الباطل، وهكذا يصدع الله تعالى الباطل. طيب، وصلنا إلى النصف، الحمد لله. طيب، سبح اسم ربك الأعلى. هم بعضهم يذكر في هذه فائدة سبح اسم ربك، ليش قال سبح اسم ما قال سبح ربك؟ التسبيح أنت إذا تفكرت في عظمة الله وأنت صامت يقال أنت سبحت الله، لكن لما قال سبح اسم ربك الأعلى يعني سبح ربك ناطقا اسمه، فيكون إيش التسبيح؟ يعني إذا قلنا اسم ربك يعني بالقلب واللسان، وهذا أكمل، يعني سبحان الله سبحان الله. طيب، واضح، خلق فسوى وقدر فهدى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لمصالحه وكيف يعيش وكيف. طيب، فجعله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. غثاء يعني ماذا؟ يابسا هشيما يتكسر هذا النبات الأخضر. أحوى أسود، طيب يعني أنت ستفسر هذه الكلمة بإيش؟ يابسا أسود، صحيح، لكن شوف دقة القرآن، اشتقاق الكلمات، قال لك غثاء كلمة تدل على ارتفاع الشيء، يعني الذي ليس له قيمة، ارتفاع الشيء الفاسد، مثل غثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء السيل يعني العيدان والزبد فكأنها تشير إلى حقارة هذا الذي تكسر، نبات الذي أصبح هشيما متكسرا، تشير إلى حقارته وهوانه. ثم أحوى، طبعا هذا لماذا قلنا تشير إلى الحقارة؟ لأن هذا الإخوة من باب المثل، هذا مثل الدنيا، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فتفكروا أيضا في حقيقة دنياكم هكذا، لذلك قال في آخره بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ولذلك كثر في القرآن ضرب المثل بهذا للدنيا، فأصبح هشيما تذروه الرياح. قال أحوى، ويقولون أسود، لكن هل النبات إذا أصبح يابسا يصبح لون أسود هكذا؟ لا، قالوا الحوة هي سمرة الشفة، يعني احمرار مع سوداد، شوف كيف الدقة. وهكذا لون النبات إذا أصبح يابسا، شوف يكون بني حمر على سواد، يعني دقة في الوصف القرآني. طيب هل أتاك حديث الغاشية يغشى الناس؟ هذا عذاب أليم، يعني الإحاطة من كل جانب، وهكذا تحيط الأهوال بالناس. عاملة ناصبة، بعض الناس يظن عاملة ناصبة يعني في الدنيا، وهذا خطأ، لأن الله قال وجوه يومئذ، يومئذ يعني متى؟ يوم الغاشية، في يوم القيامة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كل هذه الأوصاف يومئذ. إذن خاشعة خشوع مذلة، وعاملة في نار جهنم تعمل يعني تتعب في النار، وناصبة كما قال الله تعالى مثلا، يعني إيش الأعمال الشاقة في نار جهنم؟ ها؟ سأرهقه صعودة مثلا، فالنار فيها أعمال شاقة والعياذ بالله. لكن من باب إيش الجزاء من جنس العمل، تقول كان يعمل وينصب في المعاصي وفي الكفر فكان جزاؤه التعب والنصب في النار. نعم. طيب آنية إيش؟ إيش معنى آنية؟ تسقى من عين آنية، شديدة الحرارة. لكن طيب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، نفس الكلمة أنيا، إناه غير منتظرين نضجه، إذا نضج يعني هنا آنية، يعني خلاص اشتدت حرارته حتى بلغت النهاية، مثل شيء ناضج اللي اكتمل إدراك الشيء، أصبح يعني في أعلى درجات الحرارة والعياذ بالله. ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضريع قالوا هو الشبرق، نبات من نبات الصحراء، إذا في شوك وإذا يبس يكون ساما، قالوا سمي ضريعا، قال بعض المفسرين يتضرع منه أهل النار لشدته. طيب نمارق مصفوفة، النمرق ماذا؟ نمارق مصفوفة في الجنة، مخدات، نعم، وسائد. الإخوة هناك طريقة جميلة لتعليم الأطفال القرآن، تفسير القرآن، تكلم مع أولادك ما بالمداعبة، طبعا ما تتكلم باللغة العربية دائما، لا تتكلم باللغة العربية هذا أحسن شيء، لكن مثلا يقول يا ولدي هات النمرقة، قل له هكذا، ها؟ يقول لك إيش بابا النمرقة؟ قل الوسادة، خلاص إذا سمع هذه ترسخ في ذهنه، بعدين خلاص يعرف أن النمرقة معناها الوسادة. طيب لذلك إخواننا أظن الجزائريين وفي المغرب العربي إيش يسمون السجادة؟ من المغرب العربي والجزائر السجادة إيش يسمونها؟ لا غير بساطة، أنا بكلمة العامية، الزرابي، شوف يسمونها زربية وزرابي، ونحن نقول وزرابي ومبثوثة، إخواننا هناك الجزائر يقرون الآية وما يحتاج تفسير، لكن نحن نقول زرابي، إيش معنى زرابي؟ ما نفهم. فجميلا تحدث أولادك، تكلم أولادك بلغة القرآن دائما، حاول أن تأتي بكلمات تطبقها في الواقع ما ينساها أبدا، هات كأسا دهاقا يا ولدي، هكذا يعني ترسماي إلين آخر شيء. طيب قال وزرابي طبعا النمرقة يعني الوسادة المخططة المزركشة. طيب وزرابي مبثوثة كذلك بسط ملونة، لذلك يقال في اللغة زرابي النبات، يعني النبات الأصفر والأحمر والأخضر ملون، فكذلك الزرابي مبثوثة يعني منتشرة في كل مكان يجلسون عليها. الكلمات الأخرى واضحة، الجبال كيف نصبت؟ نصبت يعني إيش؟ نعم أقيمت، يعني إقامة الشيء إلى أعلى مع شدة، هذا معنى النصب. ذلك الآن تفهم مثلا يعني فإذا فرغت فانصب، قم بقوة في عبادة الله. النصب التعب، لماذا؟ لأن الذي يقوم إيش؟ ينصب يتعب، فسمي نصبا، تدل على القيام. الأنصاب الأصنام هكذا المنصوبة المرفوعة. طيب أظن الوقت أدركنا، يعني إذا بدينا في الفجر بعد ما انتهينا نقف هنا الإخوة، وإن شاء الله غدا نكمل باقي الغريب، وإن شاء الله أن بقي لنا وقت نمر على بعض الفوائد المتنوعة في جزء عامة ولو من باب المثال. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسينا الجوائز اليوم. على السريع على السريع يلا. طيب يلا ما نسأل طراحة المعلومات كلها. طيب الرين، الرين هو الغطاء والغشاء اللي فيه إيش؟ دنس. طيب خلاص خذ سيدة جاء. ما جاوبت الأمسة لا زين. طيب تسنيم، تسنيم إيش؟ عين. لكن إيش أصل اشتقاقها في اللغة؟ تدل على إيش؟ سنام. سنام يدل على إيش؟ عم نعطي من الحين؟ نحن ماذا؟ سنام الجمل. إذن تسنيم هي إيش؟ العين في الجنة هي إيش؟ أعلى 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 شراب أهل الجنة. أعطي الشيخ، أعطي الشيخ، أعلى شراب أهل الجنة تسنيم. طيب إيش معنى الثاقب؟ لها معنيان مذكورهما. أيوة أحسن. نعم خلاص، جزاك الله خير.